السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إخوة الإسلام، الرحمة لغة الرقة والعطف والرأفة، يقال رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه. واصطلاحا قال الجرجاني: هي إرادة إيصال الخير. وقال الكفوي: الرحمة حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة القلب، فتكون مبدأ للانعطاف الإنساني الذي هو مبدأ للإحسان. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي أكثر من آية قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ومن أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وهما اسمان مشتقان من الرحمة، وهما من مباني المبالغة، يدلان على المبالغة في وصف الله تبارك وتعالى بالرحمة. والرحمن خاص بالله عز وجل، لا يسمى غيره به ولا يوصف. والرحيم يجوز وصف غير الله به، فيقال فلان رحيم ولا يقال فلان رحمن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خلق الله تعالى الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا في الأرض، به يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، فإذا امرأة تحلب ثديها تسقي رضيعها، إذا وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال صلى الله عليه وسلم لنا: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال ابن القيم: الرحمة سبب بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم الرسل، وبها أنزل عليهم الكتب، وبها يسكنهم دار ثوابه ورحمته، وبها رزقهم وعافاهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه ابتلى عباده بالأوامر والنواهي، رحمة منه بهم وحمية لهم، لا حاجة به إلى طاعتهم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن نغص عليهم حياتهم، وعكر عليهم صفوهم حتى لا يركنوا إلى الدنيا ولا يطمئنوا إليها ولا يؤثروها على الإقامة في جواره وفي دار كرامته، فساقهم إلى رحمته بصياط الابتلاء، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. والرحمة أيضا صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن مسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أقعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه وأقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم ضمهما وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعنه رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من أصحابه. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الأمامة بنت زينب، فصلى بنا، فكان إذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. فالرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. والرحمة أيضا صفة من صفات عباد الله المؤمنين، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على التراحم فيما بينهم، ويبين لهم أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يرحم خلقه، ويعذب من يعذب خلقه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزع خفه فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم خرج فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية: بينما كلب يطيف بركية كاد العطش أن يقتله، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فملأته ماء فسقته فغفر له بها أو فغفر لها به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعن هشام بن حكيم ابن حزام قال دخلت الشام فمررت على قوم من الأنباط قد أقيموا في الشمس وصب على رأسهم الزيت فقلت ما هذا؟ فقيل يعذبون في الخراج. فقلت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث الحض على رحمة الإنسان يشمل المؤمن والكافر ورحمة الحيوان ويشمل المملوك وغير المملوك. والرحمة وإن كانت حالة وجدانية وخلقا نفسيا وعملا قلبيا إلا أنها لها آثار خارجية تدل عليها. فمن آثار رحمة الأبناء تقبيلهم ومعانقتهم وشمهم وضمهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالحسن والحسين، والألم لألمهم إذا مرضوا، والبكاء عند موتهم إذا ماتوا كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم فقال له عبد الرحمن ابن عوف وأنت يا رسول الله حتى أنت تبكي على ولدك الذي مات؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده رجل من الأعراب فقال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. وتكون الرحمة بالآباء والأمهات، ومن آثار رحمتهما ومظاهر رحمتهما الحنو عليهما والشفقة عليهما وبرهما والإحسان إليهما وصنع المعروف فيهما والتواضع لهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتكون الرحمة بين الأزواج، ومن مظاهر الرحمة بين الأزواج المعاشرة بالمعروف والإخلاص والوفاء المتبادل بين الزوجين، وألا ترهقه بالطلبات وألا يكلفها بالمرهقات، وأن يتعاون معها في شؤون المنزل وتربية الأولاد بنفسه أو ماله إن كان ذا سعة. وتكون الرحمة بالأقرباء، ومن مظاهر الرحمة بالأقرباء برهم وصلتهم وزيارتهم ومودتهم وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم. وتكون الرحمة بالصديق، ومن مظاهر الرحمة بالصديق بذل النصح له والإرشاد والتعليم وتذكيره إذا نسي وتنبيهه إذا غفل ونصحه اذا استنصح، وان تعوده اذا مرض، وان تتبع جنازته اذا مات، وان تفرج كربه وتقضي حوائجه. وتكون الرحمة بالأرملة واليتامى والمساكين. ومن مظاهر الرحمة بالأرملة واليتامى والمساكين الحنو عليهم والسعي على رزقهم وقضاء حوائجهم. وتكون الرحمة بالحيوان، ومن مظاهر الرحمة بالحيوان ألا تثقل عليه في الحمل، وألا تضربه ضربا غير مبرح، وألا تتخذه كرسيا تقعد عليه وهو قائم، وإنما يكون الركوب فقط أثناء السير، فإذا انتهى سيرك نزلت عن الدابة وتركتها لتستريح. أما أن تظل قائما راكبا على دابتك فهذا من مظاهر القسوة بالحيوان وعدم رحمته. ومن مظاهر الرحمة بالحيوان ما دل عليه النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهكذا تتسع دائرة الرحمة لتشمل جميع المخلوقات من الإنسان والحيوانات، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تؤمنوا حتى ترحموا، لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس، رحمة العامة. فإذا كانت الرحمة خليقتك رحمك الناس وعطفوا عليك وأشفقوا عليك وأحسنوا إليك، ورحمك رب الناس فأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وإذا خلا قلبك من الرحمة وامتلأ بالقسوة والغلظة، فنابتك نائبة أو نزلت بك ضائقة، أغضى الناس عنك طرفهم وفروا منك ولم يكونوا بجانبك ولم يعملوا على تفريج كربك وقضاء حاجتك جزاء وفاقا، وتركك الله تعالى من رحمته كما تركت عباده أيضا من رحمتك، فكنت في الدنيا في عيشة ضنك لا تحس بهناء ولا تتنعم بعزة وترف أبدا، ويوم القيامة يرد ذو القلب القاسي إلى أشد العذاب. فارحم ترحم، وكل الناس يكون لك، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه هي الرحمة، وهذه هي مظاهرها، وهذا هو جزاؤها. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الرحمن في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، كما صرح ربنا سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، فقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه بأن الله عز وجل في السماء. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يدعو رجل امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة ذات يوم فأعطى فلانا وفلانا من الناس، فقال رجل من أصحابه: لقد كنا نحن أولى وأحق بهذه القسمة من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقد كانت هذه العقيدة، عقيدة أن الله تعالى في السماء، كانت عقيدة مشهورة عند الصحابة، حتى رعاة الغنم منهم، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لهن: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج زينب من وليها ولم يعقد عليها عقدا، وإنما كما قال له ربه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها بلا ولي ولا عقد، لأن الله كان هو الذي زوج نبيه منها، فكانت تفخر بذلك على نساء النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد، فاطلعت عليها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وكنت رجلا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني عاتبه على ضرب البنت ولطمها على أن الذئب أكل الغنم، ماذا تصنع البنت مع الذئب؟ فلما قال له: إني صككتها صكة، عظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أعتقها؟ أعتقها فيكون عتقها كفارة لهذه اللطمة؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لما شهدت لله تبارك وتعالى بالفوقية والعلو: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهكذا صرحت هذه الآيات والأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وأما استواؤه عز وجل على العرش فقد ذكره ربنا سبحانه في سبعة مواضع من كتابه في قوله: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا اعتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين أن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. عن مالك رحمه الله أنه قال: السنة التي أنا عليها وأدركت من أدركت من الناس عليها كسفيان ومالك وغيرهما الإقرار بالشهادتين وأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. وعن علي بن المديني رحمه الله أنه سئل عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم، يعني يريد أن يقول أن معية الله معنا في كل مكان إنما هي بعلمه لا بذاته، أما هو سبحانه فهو على العرش استوى بائن من خلق. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه وقال أبو عمرو أجمع المسلمون من أهل السنة على أن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحوه في القرآن إنما هو بعلمه وقدرته، أما هو سبحانه بذاته فعلى عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فرق اللهم جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اقسم بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفا من السماء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.